بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، نبينا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه، وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ففي يومنا هذا الأربعاء 26 من شهر جمادى الثاني من سنة 1436 نواصل القراءة في كتاب بلوغ المرام للحافظ شهاب الدين أبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني المتوفى سنة 52 و800 من الهجرة. ودرسنا في هذا اليوم نبدأه من باب صلاة التطوع، فقد عقد الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى باباً في كتاب الصلاة في ذكر صلوات التطوع. والتطوع قال أهل العلم كل طاعة ليست واجبة، كل طاعة ليست واجبة، يعني ليست مما أوجبها الإسلام. وصلوات التطوع يدخل فيها أنواع كثيرة، فرض الله عز وجل على عباده 5 صلوات في اليوم والليلة، وسأل أعرابي رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا فرض الله علي من الصلاة، فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم 5 صلوات في اليوم والليلة. قال هل علي غيرها؟ قال لا، إلا أن تتطوع، فما سوى الصلوات 5 داخل في باب صلاة التطوع. يذكر العلماء رحمه الله تعالى تحت هذا المبحث الكلام عن السنن الراتبة التي تكون مع الصلوات، ويذكرون صلاة الليل وقيام الليل بما في ذلك صلاة الوتر، ويدخل في ذلك أيضا صلاة الضحى، ويذكر أيضا الفقهاء صلاة الاستسقاء وصلاة الكسوف وغيرها من أنواع الصلوات في باب صلوات التطوع. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حديث يدل على أهمية التطوعات، وهذا الحديث هو قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن أول ما يحاسب الناس به يوم القيامة من أعمالهم الصلاة. يقول ربنا جل وعز لملائكته وهو أعلم انظروا في صلاة عبدي أتمها أم نقصها، فإن كانت صلاته تامة كتبت له تامة، وإن كان انتقص منها شيئا قال انظروا هل لعبدي من تطوع، فإن كان له تطوع قال: أتم لعبدي فريضته من تطوعه، ثم تؤخذ الأعمال على ذاك، يعني يكون الصلاة والزكاة والصيام كل ذلك يحاسب الإنسان على الفرائض، ثم ما حصل له من نقص ينظر إلى تطوعه. فهذا الحديث فيه بيان الحكمة من هذه التطوعات والنوافل، وذلك أنها تجبر ما قد يقع من الإنسان في أداء الفريضة من الخلل أو التقصير. ومما يدل أيضاً على فضل التطوعات الحديث المخرج في صحيح الإمام البخاري، وهو حديث قدسي، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: ما تقرب إلي عبدي بشيء أو بأفضل مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فمن حكمة مشروعية النوافل والتطوعات أنها طريق يصل به الإنسان إلى محبة الله جل وعلا. والنوافل أيضا يقول أهل العلم هي كالحارس للفرائض، فالذي يحافظ على النوافل تجده محافظا على فرائض الله، فإذا فرط في النافلة يوشك أن يقع منه تقصير في أداء الواجبات. ولهذا ولغيره من الحكم العظيمة شرع الله سبحانه وتعالى التطوعات في باب الصلاة وفي باب الصدقة وفي باب الحج والعمرة والصيام وغير ذلك من أبواب الدين. افتتح المؤلف باب صلاة التطوع بحديث يدل على فضل هذه العبادة، وهو حديث ربيعة بن كعب الأسلمي رضي الله عنه قال: قال لي النبي صلى الله عليه وآله وسلم: سل. فقلت: أسألك مرافقتك في الجنة. فقال: أو غير ذلك؟ قال ربيعة: قلت: هو ذاك. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: فأعني على نفسك بكثرة السجود. رواه مسلم. فنبينا صلى الله عليه وسلم قال لربيعة: سلني. والسبب في ذلك أن ربيعة كان يخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يلازمه ويقوم على خدمته، فكأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أراد أن يكافئه فقال له: سلني، سلني حاجتك. فسأل ربيعة رسول الله صلى الله عليه وسلم على أمر عظيم، هذا الأمر يدل على فضله ومكانته وعلو همته، فإنه مع فقره وحاجته آثر الدار الآخرة، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون رفيقاً له في الآخرة، كما أكرمه الله أن يكون في الدنيا خادماً لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يأتيه بوضوئه وحاجته، يريد أن يكرمه الله يوم القيامة بأن يكون في مرافقة النبي صلى الله عليه وسلم، فرضي الله عنه وأرضاه. فهنا دله النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الأمر، وهو الإكثار من السجود، يعني الإكثار من صلاة التطوع. والإكثار من السجود فيه فضل عظيم، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لبعض أصحابه: عليك بكثرة السجود، أي كثرة الصلاة، عبر عن الصلاة بالسجود، فإنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة. فيكثر الإنسان في أي وقت من النوافل إلا في أوقات النهي. ولهذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي بين المغرب والعشاء، وكان يقوم الليل عليه الصلاة والسلام، وكان يصلي من الضحى، ويجوز أن يصلي إنسان ما بين الظهر إلى العصر، فيكثر الإنسان من طاعة الله جل وعلا. إذن هذا الحديث فيه فضل صلاة التطوع، وفيه من الفائدة فضل راويه وهو ربيعة ابن كعب الأسلمي رضي الله عنه. بعد ذلك ذكر لنا الحافظ ابن حجر جملة من الأحاديث تتعلق بالنوافل التي تتبع الصلوات الخمس، وهذه النوافل منها ما يسمى بالراتبة، ومنها ما هي نافلة غير راتبة. الرواتب السنن المؤكدة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يحافظ عليها محافظة دائمة لا يتركها إلا فيما استثني كما سيأتي. وأما غير الراتبة فإنها السنن التي حث عليها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأتي عنه أنه كان يحافظ عليها. فبدأ المؤلف بذكر السنن الراتبة التي تتبع الصلوات الخمس، ثم ذكر أحاديث تتعلق بالسنن غير الراتبة. أول هذه الأحاديث حديث عبد الله بن عمر، وقد كان من الملازمين لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم والمتتبعين لهديه وسنته. يقول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: حفظت من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم 10 ركعات، ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء في بيته وركعتين قبل الصبح. متفق عليه. وفي رواية لهما: وركعتين بعد الجمعة في بيته. فهذا الحديث المبارك أخبر فيه عبد الله بن عمر عن السنن الرواتب التي حفظها عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على فضل ابن عمر الذي كان يتتبع السنة ويحرص على تعلمها والسؤال عنها. وفي هذا الحديث أن السنن الراتبة 10 ركعات، فسرها عبد الله بن عمر وذكر أنها ركعتان قبل الظهر وركعتان بعدها، هذه أربع، وركعتان بعد المغرب في البيت، وركعتان بعد العشاء، هذه أربع أخرى فهي تمام، وركعتان قبل الصبح تمام العشر. ولم يذكر عبد الله بن عمر أربع قبل الظهر، وإنما حفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي عشر ركعات. ولذلك قال جماعة من العلماء إن الرواتب عددها عشر كما مر معنا في شرح منهج السالكين، واستدلوا بهذا الحديث. فابن عمر كان ملازما لرسول الله، يتتبع أفعاله وينظر ماذا يفعل وكيف يصلي، فحفظ عشر ركعات عن النبي صلى الله عليه وسلم. قوله وفي رواية لهما أي للبخاري ومسلم وركعتين بعد الجمعة في بيته، هاتان الركعتان يعني تقوم مقام صلاة يعني سنة الظهر. وفي هذا الحديث من الفوائد الحرص على أداء السنة في البيت، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن السنة أداؤها في البيت يأتي بالبركة لأهل البيت. قال عليه الصلاة والسلام صلوا في بيوتكم ولا تجعلوها قبورا، وقال صلاة الرجل في بيته أفضل إلا المكتوبة، وقال إذا صلى أحدكم في مسجده يعني الفريضة فليجعل من صلاته في بيته فإن في ذلك خير، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وأداء النافلة في البيوت أدعى إلى الإخلاص، وهنا قال ابن عمر كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتين بعد المغرب في بيته، ولم يعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى هذه السنة إلا في البيت، وكان يقول عليه الصلاة والسلام عن ركعتي المغرب اجعلوها في بيوتكم، وكان يصلي ركعتين بعد العشاء في بيته. فكأن ابن عمر سأل أزواجه أو سأل حفصة فأخبرته أنه كان يصلي هذه السنن في البيت، وكذلك كان يصلي ركعتين بعد الجمعة في بيته، ويصلي ركعتين الصبح في بيته، كان يحرص عليه الصلاة والسلام على أداء النوافل في بيته. وسنة صلاة الجمعة، السنة في صلاة الجمعة أنه إذا دخل إلى المسجد يصلي ما كتب له. وهل لصلاة الجمعة سنة راتبة قبلية؟ قال أهل العلم ليس لصلاة الجمعة راتبة قبلية، وإنما هناك تنفل مطلق، إذا دخل فله أن يصلي ما كتب له إلى أن يصعد الإمام، يصلي ركعتين أو أربع أو أكثر من ذلك ويذكر الله سبحانه حتى يأتي الإمام أو الخطيب. وبعض الناس يتعمد أن يصلي ركعتين بعد الأذان الأول ظنا منه أن هذا من السنة، والحقيقة أن هذا ليس من السنة، فليس هناك سنة قبلية لصلاة الجمعة. والنبي صلى الله عليه وسلم في زمانه كان الصحابة يأتون إلى المسجد يوم الجمعة فينتظرون الإمام حتى يصعد المنبر، ولم يكن في زمانه صلى الله عليه وسلم إلا أذان واحد. أما بعد الجمعة، بعد صلاة الجمعة، فجاء في هذا الحديث أن رسولنا صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين في بيته، وجاء في حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى الجمعة فليصلي بعدها أربعة. وعلى هذا فإن شاء صلى ركعتين وإن شاء صلى أربعة، هذا بعد الجمعة. قال المؤلف: ولمسلم، أي وفي رواية لمسلم في صحيحه، أن ابن عمر قال: كان إذا طلع الفجر لا يصلي إلا ركعتين خفيفتين. وفي هذه الرواية فوائد. الفائدة الأولى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا طلع الفجر وأذن المؤذن يصلي بين الأذان والإقامة ركعتين فقط، وهما ركعة الفجر لا يزيد عليهما صلى الله عليه وسلم. وجاء في بعض الروايات أنه يصليها في بيته صلى الله عليه وسلم. الفائدة الثانية بيان السنة في ركعتي الفجر، وهي أنهما ركعتان خفيفتان، كان يخفف هاتين الركعتين، يخففهما في القراءة فيقرأ قراءة خفيفة لا يطيل فيها، ويركع ركوعا خفيفا وسجودا خفيفا، فكان يصلي ركعتين خفيفتين جدا. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. قال المؤلف: وعن عائشة رضي الله عنهما، وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدع أربعا قبل الظهر وركعتين قبل الغداء. رواه البخاري. هذا الحديث المبارك يدل على أن الرواتب 12 ركعة، لأن عائشة أخبرت أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي أربعا قبل الظهر يحافظ عليها، يحافظ عليها محافظة تامة. ولذلك ذهب جماعة من أهل العلم إلى هذا الحديث وغيره من الأحاديث الدالة على أن الرواتب 12 ركعة أو 12 ركعة، وقالوا ابن عمر رضي الله عنهما أخبر عما حفظه، وأخبرت عائشة عما حفظت، والزيادة في حديث عائشة مقبولة، لأن من حفظ حجة على من لم يحفظ. ومن أهل العلم من قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي أحيانا 10 ويصلي مرات 12 ركعة، فأخبرت عائشة بما علمت، وأخبر عبد الله بن عمر بما علم. والأمر في هذا سهل، وكلما زاد الإنسان من الخير فهو أفضل. وقال بعض العلماء: هذه الأربع التي ذكرتها عائشة سنة مستقلة تختلف عن الرواتب التي كان يصليها النبي صلى الله عليه وسلم. وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا زالت الشمس صلى 4 ركعات وقال: إنها ساعة تفتح فيها أبواب السماء، فأحب أن يرفع لي فيها عمل صالح. وقد جاء في حديث أم حبيبة رضي الله عنها الذي سيأتي معنا إن شاء الله ما يدل على تفسير الرواتب، وأنها 12 ركعة. وفي حديث عائشة هذا فضل المحافظة على 4 قبل الظهر اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، وبيان أن آكد الرواتب هذه التي ذكرتها عائشة. قال أهل العلم آكدوا الرواتب 2 ركعة آكدوا الرواتب 2 ركعة ثم 4 قبل صلاة الظهر. وفي هذه الروايات المتعددة مشروعية المحافظة على الرواتب والحرص عليها اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، وبيان أن الأفضل في النافلة أن تكون في البيت ما استطاع إلى ذلك سبيلا، فإن خشي على نفسه من تركها لو أجلها إلى بيته فإنه يصليها في المسجد ولا حرج عليه في ذلك، لكن لا يخلي بيته من النوافل كما ذكرنا في الأحاديث، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قضى أحدكم الصلاة في مسجده فليجعل لبيته نصيبا من صلاته، فإن الله جاعل في بيته من صلاته خيرا. قال الحافظ ابن حجر وعنها أي عن عائشة قالت لم يكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم على شيء من النوافل أشد تعاهدا منه على 2 ركعة. متفق عليه. ولمسلم عنها رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال 2 ركعة خير من الدنيا وما فيها. 2 ركعة يعني السنة خير من الدنيا وما فيها. وإذا كان هذا هو شأن سنة الفجر فلا شك أن الفريضة أفضل عند الله سبحانه. النافلة خير من الدنيا بقصورها وبأموالها وزينتها، خير من الدنيا كلها. فهذا يحث المسلم على المحافظة على العبادة والطاعة، وأن يعلم ويستيقن أن طاعة الله وعبادته أفضل له من الدنيا وما فيها. فدلت هذه الروايات على فضل 2 ركعة. قال المؤلف بعد ذلك وعن أم حبيبة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من صلى 12 ركعة في يوم وليلة بني له بهن بيت في الجنة. رواه مسلم. وفي رواية تطوعا، أي من صلى 12 ركعة تطوعا. وللترمذي نحوه وزاد، أي الحديث رواه الترمذي وزاد أيضا فيه 4 تفسير 12 ركعة، قال 4 قبل الظهر و2 بعدها و2 بعد المغرب و2 بعد العشاء و2 قبل صلاة الفجر. فهذا الحديث يؤكد قول من قال من الفقهاء إن النوافل الراتبة 12 ركعة كما جاء تفسيرها في هذا الحديث. ودل حديث أم حبيبة على فضل هذه النوافل، وأن من حافظ عليها كل يوم بنى الله له بهن بيتا في الجنة، وهذا يقتضي أن يكون سببا لدخوله إلى جنات النعيم. تقول أم حبيبة رضي الله عنها لأخيها عنبسة بن أبي سفيان، تقول له والله ما تركتهن منذ سمعت النبي صلى الله عليه وسلم، منذ سمعتهن من رسول الله عليه الصلاة والسلام. هكذا قالت أم حبيبة لما روت الحديث. ويقول أخوها عنبسة لما سمع هذا الحديث من أم حبيبة يقول لتلاميذه والله ما تركتهن منذ سمعتهن من أم حبيبة. ويقول تلميذه عمرو بن أوس لما سمع هذا الحديث منه عن أم حبيبة قال والله ما تركتهن منذ سمعتهن من عنبسة. وهذا يدل على حرص السلف على العمل بالحديث وتطبيقه والحرص على أن يكونوا من أهله. قال الحافظ ابن حجر بعد ذلك وللخمسة عنها، أي جاء في حديث آخر أخرجه الخمسة أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد عن أم حبيبة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حافظ على أربع قبل الظهر وأربع بعدها حرمه الله على النار. وهذا الحديث جاء فيه ذكر أربع قبل الظهر وهي من السنن الراتبة التي كان يحافظ عليها النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء فيه أربع بعد الظهر، وهذه الأربع ركعتان من السنن الراتبة وركعتان أخرى ليست من السنن الراتبة وإنما هي من السنن المؤكدة. والحديث فيه فضل هذه الأربع قبل الظهر وبعدها. إذن عرفنا أن السنن الراتبة 10 ركعات أو 12 ركعة كما تقدم معنا في الخلاف، ركعتان أربع قبل الظهر وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء وركعتان قبل الفجر. ما زاد على ذلك فهو من السنن غير الراتبة أو من السنن غير المؤكدة. قال الحافظ وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رحم الله امرأ صلى 4 قبل العصر. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه وابن خزيمة وصححه، والحديث صححه الألباني وحسنه أيضا الشيخ مقبل رحمهم الله. والحديث فيه فضل أداء 4 ركعات قبل العصر، له أن يصليها 4 متصلة وله أن يصليها 2 ركعتين. فينال هذه الدعوة المباركة رحم الله امرأ صلى 4 قبل العصر. قال المؤلف وعن عبد الله بن مغفل المزني رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، ثم قال في الثالثة صلوا قبل المغرب لمن شاء، يعني كرر هذه الجملة 3 مرات، وفي الثالثة قال لمن شاء كراهية أن يتخذها الناس سنة، رواه البخاري. وفي رواية ابن حبان أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى قبل المغرب 2. ولمسلم عن أنس رضي الله عنه قال كنا نصلي 2 بعد غروب الشمس فكان صلى الله عليه وآله وسلم يرانا فلم يأمرنا ولم ينهنا. في حديث عبد الله بن مغفل بيان استحباب صلاة 2 بين الأذان والإقامة لصلاة المغرب، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم حث على ذلك، وكان الصحابة كما قال أنس يصلون 2 بعد غروب الشمس، يعني بعد الأذان إذا أذن المغرب صلوا 2. وقد اشتهر عند بعض الناس أنه يؤذن ثم يقيم مباشرة لصلاة المغرب، وأنه ليس هناك صلاة 2 بين الأذان والإقامة من صلاة المغرب، وهذا خطأ. فقد جاء هذا الحديث الصحيح المبارك الذي يدل على استحباب أداء 2 بين الأذان والإقامة، وليس في هذا تأخير لصلاة المغرب، بل هذا مما علمنا إياه النبي صلى الله عليه وسلم. وأما رواية ابن حبان أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى قبل المغرب 2 فإنها رواية ضعيفة، ويغني عنها حديث أنس وحديث عبد الله بن مغفل رضي الله عنه. وقد جاء حديث آخر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يدل على استحباب صلاة ركعتين بين كل أذانين، فقد جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة لمن شاء. والمقصود بالأذانين الأذان والإقامة. وهل يدخل بين ذلك، هل يدخل في ذلك الأذانان يوم الجمعة، الأذان الأول والثاني؟ الجواب لا، ما يدخل، لأنه لم يكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلا أذان واحد، فلا يدخل في هذا الحديث. ولهذا قلنا إن الذين يحرصون على أداء ركعتين بعد الأذان الأول وقبل الأذان الثاني يوم الجمعة على اعتبار أن هذا من السنة، هذا غير صحيح. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى بعد ذلك: عن عائشة رضي الله عنها، وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخفف الركعتين اللتين قبل صلاة الصبح حتى إني أقول: أقرأ بأم الكتاب؟ متفق عليه. وقد تقدم معنا ما يفيد هذا الحديث، وهو استحباب تخفيف راتبة الفجر، صليها خفيفة. ليس معنى هذا الحديث أنه لا يقرأ الفاتحة، وإنما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ قراءة متأنية مرتلة، فيقرأ الآية حتى تكون أطول من أطول منها، لكن في ركعتي الفجر كان يخالف ذلك فيقرأ قراءة سريعة، حتى إن عائشة تقول: هل قرأ الفاتحة؟ يعني إن صلاته هذه تختلف عن بقية صلواته الأخرى، فقد كان يخففها جدا صلى الله عليه وسلم. يقول المؤلف: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في ركعتي الفجر: قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. فيدل هذا الحديث على استحباب قراءة هاتين السورتين في هاتين الركعتين، يقرأ في الركعة الأولى بالفاتحة ثم يقرأ بسورة الكافرون، ويقرأ في الركعة الثانية بالفاتحة ثم يقرأ بسورة الإخلاص بسورة قل هو الله أحد، فيبدأ يومه بهاتين الركعتين الخفيفتين اللتين اشتملتا على سورتي الإخلاص، سورة الكافرون التي فيها البراءة من الشرك وأهله، قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، ثم يقرأ بسورة الإخلاص التي هي صفة الرحمن. ويستحب أيضا أن يقرأ في صلاة الوتر كما سيأتي معنا بهاتين السورتين، الركعة الثانية والثالثة يقرأ بالكافرون إخلاص، فيبدأ يومه بهاتين السورتين وينتهي بهاتين السورتين. وجاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقرأ أحيانا في ركعتي الفجر: في الركعة الأولى يقرأ الفاتحة ثم يقرأ الآية التي في سورة البقرة: قولوا آمنا بالله، في آخر الجزء الأول: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. الآية 36 من سورة البقرة يقرأها في الركعة الأولى من ركعتي الفجر، ثم يصلي الركعة الثانية فيقرأ الفاتحة ويقرأ الآية 52 من سورة آل عمران، وهي قوله تعالى: فلما أحس عيسى منهم الكفر قال: من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون: نحن أنصار الله، آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون، ثم يركع. وعلى هذا فيستحب للمسلم أن ينوع، تارة يقرأ الكافرون والإخلاص، وتارة يقرأ بهاتين الآيتين في ركعتي الفجر. يقرأ المسلم بهذا أحيانا وبهذا أحيانا ليكون عاملا بالسنة. والسنة الأولى مطبقة كثيرة عند الناس، قراءة الكافرون والإخلاص. وأما قراءة الآيتين، الآية من سورة البقرة ومن آل عمران، فإنها من السنن التي أهملها كثير من الناس وربما لا يعرفها كثير من الناس. فليحرص المسلم على أن يطبق ويقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك. يقول المؤلف بعد ذلك: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى ركعتي الفجر اضطجع على شقه الأيمن. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم الركعتين قبل صلاة الصبح فليضطجع على جنبه الأيمن. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه. وهذا الحديث الثاني حديث مختلف في صحة بين العلماء، والصحيح أنه حديث ضعيف له علل ذكرها العلماء، فهو حديث ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. صح عن رسولنا حديث عائشة، وهذان الحديثان موضوعهما مشروعية الاضطجاع بعد ركعتي الفجر. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى ركعتي الفجر يصليها في بيته، فإذا صلاها في بيته إن كانت عائشة مستيقظة تحدث معها، وإن كانت غير مستيقظة نائمة أو غير ذلك فإنه يضطجع على جنبه الأيمن ضجعة يسيرة يرتاح فيها ثم يقوم لصلاة الفجر. قال أهل العلم: بناء على هذا الحديث يستحب للمسلم إذا صلى ركعتي الفجر في بيته أن يضطجع فيرتاح باضطجاعها، ثم ينطلق إلى صلاة الفجر عند الإقامة فيكون نشيطا فيصلي صلاة الفجر وهو في كامل نشاطه. فيسلي المسلم أن يقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك، إذا أمن على نفسه ألا ينام، إذا أمن على نفسه أنه لا ينام من هذه الضجعة. ولهذا قال بعض العلماء: هذه أو هذا الاضطجاع يستحب لمن قام الليل، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم الليل، فإذا أذن الفجر صلى ركعتين خفيفتين ثم يرتاح باضطجاعه بعد ذلك ثم ينطلق إلى صلاة الفجر. أما إذا صلى ركعتي الفجر في المسجد فإنه لا يشرع له الاضطجاع المذكور في حديث عائشة رضي الله عنها على الراجح من أقوال أهل العلم. هذه جملة من الأحاديث الحقيقة، وإذا تأملناها رأينا أنها جميعا مرتبطة بموضوع واحد، وهو صفة صلاة النوافل التي كان يصليها النبي صلى الله عليه وسلم، النوافل المرتبطة بالصلوات الخمس. منها ما هي نوافل تسمى بالنوافل الراتبة 12 ركعة، ومنها ما هو ما سوى ذلك من النوافل غير الراتبة. وبين هذا يجوز للإنسان أن يتنفل في النهار بما كتب بما شاء الله سبحانه وما كتب الله عز وجل له. وهذا الحديث أيضا فيها بيان بعض الأحكام المرتبطة بركعتي الفجر من تخفيفها ومشروعية القراءة فيها بالسور المذكورة وبالآيات المذكورة، وكذلك بما يتعلق بالاضطجاع قبل صلاة الفجر وبعد أداء ركعتي السنة. بهذا القدر نكتفي في هذا اليوم، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.